محدش يقدر يقبل إلى المسيح إلا أحب الآب وربنا كشف عن عينيه. وعشان كده يقول لهم كده لا ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. يبقى كل واحد من الأقانيم الثلاثة ممكن أن هو يوصل لمعرفة أو محبة الله. ولكن حتة فسوئيل معناها أن مش كل الناس اللي هي بتقول إحنا بنعبد الله عارفين الله. ليه؟ لأن في ناس لحد النهاردة بتعبد ربنا بس فاكرة أن ربنا منتقم جبار بس. في ناس لحد النهاردة بتعبد ربنا ولكن كل معلوماتها عن ربنا مغلوطة، كأنه إله خالق شوية من البشر عشان يسيبهم يتخبطوا في الدنيا والدنيا تخبط فيهم، وبعد كده اللي يسمع الكلام يخش الجنة واللي يسمع أو ما يعملش بالكلام يخش النار. وحتى الجنة عبارة عن ملذات أرضية. طب إزاي هيبقى بعد ما ربنا يقول لنا بلاش تمشوا في الملذات الأرضية يدلنا الملذات الأرضية؟ يبقى إحنا إيه الهدف إن إحنا نمتنع عنها في الأرض إذا كانت دي هتبقى المكافأة في السماء؟ وعشان كده أما بيبقى الواحد مش عارف ربنا لأن مفيش إعلان من ربنا ليه، لأن ربنا بيعلن ذاته للذي أراده. يعني ايه يعلن ذاته الذي اراده؟ في ناس الذي سبق فعرفهم سبق فعينهم ايضا. يعني ربنا بيدعو الناس ولكن في ناس قابله ان هي تؤمن بالله وقابله ان هي تعيش في محبه ربنا، وعشان كده هو دول اللي بيعلن لهم ذاته. عشان كده يقول الذي يحبني يحب ابي واليه ناتي وعنده نصنع منزلا. يبقى جوه قلبه مسكن للروح القدس، وتبص تلاقيه يقول لك انت هيكل الله وروح الله يبقى ساكن فيك. فهنا قلنا ان يائويل ابن فثوئيل ده بيدلنا المعنى بتاع السفر، ان خلي بالك ان روح ربنا هيسكن فيك بروح الاعلان، وهيكون عندما تقول ان يهوه هو الله، وهو ده الهدف اللي هيكون في الاخر من السفر. احنا اخدنا 5 آيات أو 6 آيات بس معلش هراجع معاكم عشان كنتوا مشغولين بسبب الحفلة بتاعت المرة اللي فاتت، فخلينا نرجعهم بسرعة كده ونكمل. قول الرب الذي صار الى يوئيل ابن فسوئيل. هنا احنا قلنا ان الله كلم الاباء بالانبياء، واحنا بنيجي نقول له في القداس لم تتركنا عنك ايضا الا الانقضاء بل تعهدتنا بانبيائك القديسين. يعني ايه تعهدنا بالانبياء؟ كان دايما يرسل قوله الى عبيده الانبياء عشان يروح ينادي لكل الشعب يقول لهم تعالوا توبوا وارجعوا لانه قد اقترب ملكوت الله. والانسان اللي كان بيتوب يجد النعمة ويجد الفرح ويجد الخلاص ويجد التعزية. طب واللي بيقسي قلبه ما يقدمش توبة يجد ساعتها العقوبات سواء الارضية، وبعد كده من حنان ربنا بيعاقب الانسان على الارض عشان اذا تاب ورجع يقول لك كده توبوا وارجعوا لتمحى خطاياكم لتأتي أوقات الفرج من وجه الرب. طب وأوقات الضيقة ربنا عشان إيه؟ وإحنا في الضيقة نرجع. نفتكر كده الابن الضال كان فاكر أبوه طول ما كانت الدنيا حلوة، لكن أول ما وقع في ضيقة عمل إيه؟ قال أقوم وأرجع إلى أبي. فساعات بتكون الضيقة هي مجرد جرس انذار للانسان ان هو يرجع لربنا. فقول الرب هنا حتة قول الرب ان كان ربنا بيكلم الانبياء، وكلمة قول الرب لأحد الانبياء بتختلف عن الوحي في الاديان الاخرى. ليه؟ لان هنا قول الرب كان هو يكلم النبي، لكن النبي يكلم بصيغته هو بامثلته هو، يعني هو يفهم المعنى بتاع النبوة وهو يشرحها للناس. ولكن بالنسبة للبقية الأديان يقول لك كده ان اللي ربنا يقوله يملي الإنسان بالحرف الكلام اللي هيقوله، وطبعا دي بيلغي شخصية الإنسان. لكن هنا ربنا بيتكلم من خلال الأنبياء وبأفواه الأنبياء عشان يصل إلى كل الشعب بكل الحب، ويحاول ان هو يبعد الشعب عن طريق الضلالة ويجيبهم الى طريق السماء. اسمعوا هذا ايها الشيوخ واصغوا يا جميع سكان الارض، هل حدث هذا في ايامكم وفي ايام ابائكم؟ في احداث ممكن تحصل والناس تحكي عنها البعض. زي ما قلت لكم كده المره اللي فاتت ان مثلا ممكن نقول لاولادنا ده حصل مره زلزال، ده احنا لو حد فيكم كبير كده يعني يقول ده احنا سنه 73 كان في حرب وكانت الدنيا صعبه، او اللي عاش اثناء الغارات في سنه 68 وازاي تحطوا مش عارف ايه على الازاز والدشم اللي كانت موجوده او الحجاره اللي كانت مبنيه قدام العماير عشان ننزل اول ما نسمع صوت غاره. الولاد ما سمعوش الكلام ده، لكن يقول لك الشيوخ ايه ممكن يحكوا لهم، يقول لهم ده احنا كنا في ايام كانت صعبه، كان حصل كذا كان حصل كذا. فما يجوا يحكوا لاولادهم يكون حاجه عاشوها او سمعوا عنها، لكن لو حاجه ما حدش سمع عنها قبل كده ما شافهاش قبل كده هيحكوا عنها ازاي؟ يقول لهم هل حدث هذا في ايامكم او في ايام ابائكم؟ اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. وده مهم، حاجه بيسموها في الكنيسه التقليد. التقليد يعني ايه؟ الاباء يسلموا اولادهم والاولاد يسلموا اولادهم. ففي حاجات في التقليد مهم ان احنا نكون عارفين مصادرها عشان ما بننقلش حاجه الا ما بيكونت حاجه دي موثقه وعارفين ان ليها اصل، والاصل ده بيكون مهم جدا ان احنا نحافظ على هذا الاصل. زي قصه حلوه كان حكاها لنا قداسه البابا في مره، ان جت واحده اتجوزت لسه جديد وبعدين جوزها طلب منها تعمل له سمك، فجت اول ما مسكت السمكه راحت قصت راسها وديلها وقالتها، فبيسالها انت ليه قصيتي راس السمكه وديلها؟ ما عرفتش. قالت له اصل انا ماما كانت بتعمل السمكه. فراح يوميها اتقابل مع الام وقال لها انتوا ليه بتقصوا راس السمكه وديلها؟ قالت له صدقني انا ما اعرفش، بس انا لقيت امي بتعمل الموضوع كده. بالصدفه كانت جدتها اصلا كمان موجوده، فقالوا لها طب انت كنت بتقصي راس السمكه وديلها ليه؟ فهي قالت كان جوزي جايب لي طاسه صغيره، فكنت بقص السمكه من راسها ومن ديلها عشان الطاسه ايه. طيب هنا اللي عندها طاسه كبيره بس برضه بتعمل ايه؟ بتقص، بس مش عارفه السبب، وعشان كده افتكرت ان ده ايه. طيب احنا بقى هل في التقليد بنعمل كده؟ لا، احنا لازم نكون عارفين احنا بنعمل كده ليه. وعشان كده واحنا بنحكي لاولادنا نقول له لا، مهم جدا ان انت تكون عارف سبب الحاجه عشان اما تتمسك بيها تتمسك عن حد، مش حد يقول لك انت ليه بتعمل على الصوره كده، دي صوره، ها هنقول له ايه؟ احنا بناخد بركه من الاصنام؟ احنا بنبخر قدام اصنام؟ طيب يبقى احنا ان ما كناش عارفين اسباب الحاجه اللي احنا بنعملها، ليه بمسك البشاره وبحطها فوق دماغي؟ ليه؟ ها ليه ابونا بياخد البشاره ويلف بيها المذبح؟ حاجات حلوة جدا في الطقوس وفي التقليد بتاعنا، المفروض كل ما كنا عارفينها وواعيين ليها وبنمارسها بوعي، تبص تلاقي دي واحنا بنحكيها لأولادنا نبقى سبب مصدر بركة وسبب مصدر معرفة، مش يبقوا عايشين حياة من غير معرفة كده. واللي يجي يقول لهم انتوا بتعملوا كده ليه؟ يقول لك صح، احنا بنقص راس السمكة وديلها واحنا مش عارفين ايه ليه. عشان كده بيقول كده اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا اخر. وهو ده فايده وجود حاجه اسمها اقوال الاباء. في علم في الكنيسه اسمه الباترولوجي. الباترولوجي ده يعني اقوال الاباء. اما نيجي دايما كده تبص تلاقوا نيجي في صوم الميلاد نطلع كتاب بتاع القديس اثناس الرسول اللي هو بتاع تجسد الكلمه، والواحد يقعد يراجع الكلام اللي قاله، لان اي الكلام حلو جدا يخلي الواحد يفهم يعني ايه تجسد المسيح الله الكلمه او الله الظاهر في الجسد. طب احنا ليه بنرجع لاقوال الاباء؟ عشان بنمشي على نفس اثار الغنم، وعشان نبقى عارفين مصدر التقليد بتاعنا ولا نحيد عنه، لان هم دول اللي حافظوا على الايمان المسلم مره للقديسين لحد ما ايه وصل الى ايدينا. وبعدين يقول كده اخبروا بنوهم الى دور اخر، ويقول عن قصه هتحصل بس كانت صعبه جدا. يقول فضله القمص اكلها الزحاف وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. إحنا قلنا أن دول أربع أطوار في حياة الجراد. أول حاجة القمص ده اللي هو البيض بتاع الجراد، وأول ما بيبتدي يطلع منه الجرادة بيسمى قمص، وبعدين بعد ما ينمو شوية تبص تلاقيه يبتدي يزحف، يبقى عامل زي الدودة كده فيسمى زحاف. أول ما يبتدي يطلع له جناحات فبيعمل صوت عالي فبيسموه غوغاء، عشان كده ما يبقى فيه زيطة نقول إيه الغوغاء دي، صح؟ وبعدين يطلع يكبر بقى ويبتدي يطير، يبقى ساعتها يسموه طيار. معروف ان القمص ده او البيض بتاع الجراد او حتى لو جرادة واحدة سهل جدا القضاء عليها، ولكن في ساعة وجود اسراب من الجراد، اما تلاقوا ان بقى فيه اسراب جراد كبيرة بتصعب او بتتكاتف الحكومات بتاعت الشعوب عشان يحاولوا يقضوا على سرب جراد واحد. ليه بقى؟ في حاجة ممكن تكون بسيطة وصغيرة جدا لو انت سكت عليها في حياتك بتحصل ان ايه؟ حاجة تكون بسيطة جدا في حياتك ولكن مجرد ان انت تسكت عليها تكبر. ممكن حد مكالمة تليفون واحدة وبعدين مثلا فيها حاجة تشده أو تعصبه، لو ساب نفسه للمكالمة دي بعد شوية تجيله أفكار، تجيله أفكار انتقام، تجيله أفكار غيظ، أو تجيله أفكار شك، أو تجيله أفكار شهوة من مكالمة واحدة. بس لو ساب نفسه للأفكار تبقى تخيلات، ولو ساب نفسه للتخيلات تتقلب أفعال، ولو ساب نفسه للأفعال تبقى في طباع، وساعة ما تبقى طبع يبقى صعب إن هو يتخلص منها. فاكرين في مرة أما قلت لكم عن واحد من الآباء، واحد من الآباء كان ماشي مع تلميذه، وبعدين تلميذه بيسأله بيقول له يا أبي كيف أتغلب على الأفكار الشريرة؟ فهو ما جاوبوش بسرعة ولكن ابتدى يديله وسيلة إيضاح، وهم ماشيين لقى نبتة في الأرض، قال له هات النبتة اللي في الأرض دي زي النجيلة اللي موجودة كده، راح عمل إيه بصبعين وشالها بسرعة. وبعدين وهم ماشيين راح ايه شاور له على غصن كده لسه طالع من الارض وقال له شيله، زقه مرة واثنين وثلاثة وبعد جهد راح عارف يرفعه. وبعدين راحوا على جذع شجرة كده اللي هي تعدي المتر كده وقال له حاول تطلع دي كده، طبعا قعد يزق فيها شمال يزق فيها يمين عشان الطاعة كابنه الراهب طبعا ما تحركتش معاه. قال له طب حاول تستعين بحد، يزقوها شمال يزقوها يمين هم اللي بيرجعوا لورا لكن الشجرة ايه ثابتة. قال له يا ابني هي كده الافكار، الفكرة اول ما تجيلك سهل جدا ان انت تطردها، ولكن لو سبتها تدخل دماغك هتفضل تتعبك لفترة كبيرة، ولو ما لحقتش تخرجها بعد ما دخلت ممكن بعد كده تتقلب لأفكار وتتحول لأفعال، وتبقى بتكرار الفعل يبقى عادة في حياتك، والعادة تقلب طبع، ويوحد تبص تلاقي يقولك ده طبعه عصبي. طب هو اتولد طبعه عصبي؟ لا ما اتولدش طبع عصبي، لكن ساب فكرة وبعدين فعل وبعدين تكرار الفعل أصبح عادة في حياته، ومجموع العادات بيكون طباع الإنسان. واحد تاني من الآباء جه ابنه أما لقاه كبر في السن كده فعايز يطمن، بيقول له يا أبي أنت بعد ما كبرت كده هل ما زالت تحاربك الأفكار؟ قال له أيوة بس تقرع وتذهب. يعني إيه تقرع وتذهب؟ تخبط على الباب اما ما بتلاقيش حد جوه يفتح ويقعد ويخدم عليها بتعمل ايه؟ تمشي. فساعة ما تجيلنا اي فكرة ناخد التدريب ده انها تقرع وايه تذهب. فكرتني ده بالقديس العظيم أغسطينوس. القديس أغسطينوس حصل معاه حاجة جميلة جدا، ان اول ما قدم حياته للتوبة وقدم حياته لربنا جت المرأة اللي كان عايش معاها وكان عنده منها ولا من الخطية، وبعدين جت تخبط على بابه فبيقول لها انت عايزة مين؟ فقالت له أغسطينوس. قال لا أغسطينوس مات. الله، طب ما فتحتش ليه وتفهمها ان انت تبت؟ قال لك لا، ما انا لو فتحت خليها تقرع وايه تذهب، لان لو فتحت ودخلت واتكلمت هتبص تلاقي ايه نظرة فابتسامة فمعاد فلقاء، وبعد كده تزداد المشاكل سوءا، وبعد كده يبقى الواحد محتاج لتوبة، وتبقى توبة صعبة. ففضلة القمص أكلها الزحاف، فضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. خلوا بالكم القمص ده بيأثر على جزء، لأن مكان ما بيكون موجود يقدر الجزء اللي هو موجود فيه، لكن لما يبتدي يزحف ياخد اللي حواليه، لكن لما يبتدي يتحرك ياخد أكتر، لكن إذا طار يأثر على كل اللي حواليه. وده برضو اللي بيحصل في حياتنا، ان ممكن واحد يتأثر هو بفكرة وحشة، او يتأثر بحاجة تضايقه او تعصبه او تعسره، وبعدين يعمل ايه؟ لو سكت ممكن هو يقدم توبة، لكن لو تناقلها مع اللي حواليه اتنين بقى يقعدوا يتكلموا على حد ويجيبوا في سيرته، تبص تلاقي الموضوع ايه انتشر. طب وبعد شوية عجبتني جدا قصة حكاها أحد الآباء الكهنة، يقول لك في واحدة كانت بتتكلم على من كتر غيرتها من واحدة راحت مطلعة عليها سمعة وحشة جدا في القرية، وقعدت كل حد تشوفه تقول له ده فلانة بتعمل وبتسوي، فلانة بتعمل وبتسوي، وبعدين ضميرها صحي كده وحس إنها الست دي اضطرت تمشي من القرية بسببها، فقالت تروح تعتذر لها وتروح تقدم توبة وتعترف. فالمهم راحت تقدم توبة لأبونا، فقال له طيب، قال لها طيب أنا بس طالب منك حاجة. هي افتكرت بقى الحاجة دي تكفيرا عن العمل اللي عملته. قال لها عايز كيس من الريش وتحطيه قدام كل بيت اتكلمتي فيه، تحطي ريشة من الريش ده. فهي بقى قالت خلاص يعني الموضوع سهل، راحت تحط ريشة قدام كل بيت، وأول ما رجعت لأبونا قال لها معلش روحي اجمعيه بقى تاني. طبعا تجمع ايه؟ وعشان كده خلوا بالكم الكلمة اللي الواحد بيقولها أثناء الغضب، أو الكلمة اللي بيقولها نتيجة غيظ، أو الكلمة اللي بيقولها نتيجة حقد، خلوا بالكم بترجع بثمار رضية، وما تقدرش تغير الثمار. قبل ما تتكلم أنت قادر تتحكم في خروج الكلمة من لسانك، لكن بعد ما اتكلمت يصعب ان انت تقدم توبة، وعشان كده بتبقى عاملة زي الايه الطيار. طريقة الاشاعات اللي بتبقى ليها صدى كده، النهاردة ممكن واحد بس يعمل فيديو على اليوتيوب، تبص تلاقي الناس تعمل ايه شير 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 شير، تبص تلاقيه بقى طيار. يعني ايه بقى طيار؟ ما لكل وبقت كل الناس مشغولة باللي قاله. ليه؟ لأن كان الأول قمص، بس دلوقتي بقى بعد ما بقى زحاف بقى غوغاء، ودلوقتي بقى إيه طيار. فخلاص تقدر تشيله؟ صعب. حتى لو شلته هتقدر تشيله من دماغ الناس؟ صعب. وعشان كده خلي بالك أي خطوة تقف عندها، لو اشتدت الخطية عليك أقف عند الخطوة اللي انت فيها، ما تقولش خلاص بجملت، لا، عند الخطوة اللي وقفت عندها، لأن دي هتبقى أفضل بكتير من أن أنت تكمل في طريق الشر. اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا شارب الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. وقلنا أن نتيجة السكر اللي كانوا عايشين بيه في حياتهم ممكن يكون السكر ده سكر حقيقي، وممكن يكون زي ما قال لنا ربنا يسوع المسيح احذروا لأنفسكم لألا تسقط قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. يعني ايه؟ يعني ممكن الواحد يكون سكران بالهموم، صاحي نايم في الهم، ما بيفكرش غير في الغم، كل يوم حياته مهموم، هنعمل ايه هنسوي ايه، وتبص تلاقي نتيجة الغم ده لا بيفكر في السماء ولا في الأبدية ولا في خلاص نفسه ولا في طباعه اللي عايز يتوب عنها ولا في خطايا نسي ان هو يعترف فيها ويقدم عنها توبة، وتبص تلاقي حياته عمالة تتسلم من يوم ليوم كده وهو مش واخد باله. ففي ناس سكارة ولكن ليس بخمر، وفي ناس سكارة بالخمر، ولكن في ناس سكارة تانية بمحبة ربنا. يعني ايه واحد سكران بمحبة ربنا؟ كل ما يقعد مع ربنا يحس ان كلامه أطيب من الخمر. يعني ايه أطيب من الخمر؟ الخمر هنا بيرمز للفرح، وما الواحد يقعد مع ربنا يبقى قلبه فرحان. يفتكر الآية كده بيقول أراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم، يبقى قلبه فرحان. طب أنت محتاج إيه من الدنيا؟ يقولك مش فارقة معايا، ده بالعكس ده اللي كان عندي سبته. لكن التاني اللي سكران بالدنيا ده لو عنده أرض يبقى عايزها أرضين، ولو بني عمارة يبقى عايزهم اتنين، ولو عنده فيلا يبقى عايز جنبها قصرين. ليه؟ دايما في تطلع، دايما النفس لا تشبع، العين لا تشبع. وعشان كده تبص تلاقوا يقول أحد علماء النفس كده إن النفس بئر من الرغبات، كمية رغبات مش ممكن حد يشبع من مية الدنيا. وده اللي المسيح قاله للسامرية، قال لها كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا. فعشان كده بيقول لهم اصحوا أيها السكارى وابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر على العصير لأنه انقطع عن أفواهكم. عصير الكرم ده هنا في الكنيسة دلوقتي بيكون ايه؟ احنا قلنا ان النبوة دي مش مكتوب لها تاريخ، عشان كده بتصلح لكل زمان. هي مكتوبة سنة 800 ل 830 قبل الميلاد، ولكن هي تصلح لكل زمان. اما نيجي نقول عصير الكرم يستخدم في ايه دلوقتي؟ فالإنسان اللي انقطعت عنه الفرحة واللي انقطع عنه العلاقة الحية بالجسد والدم أصبح النهاردة إيه؟ المفروض إن هو يبكي ويولول على شقاوته القادمة. وعشان كده بيقول انقطع عن أفواهكم إذ قد صعدت على أرض أمة قوية وبلا عدد. وهنا كان المقصود بها أم السبي الأشوري اللي حصل، لأن حصل أربع أنواع من السبي قلنا عنهم، سبي أشور وسبي بابل وبعدين اليونانيين وبعدين الرومان. بيقول إذ قد صعدت علي على أرضي أمة قوية بلا عدد، أسنانها أسنان الأسد ولها أضراس اللبوة. اللي هنا المقصود بالكلام ده إيه؟ هو في الأول بيتكلم على إن ده جراد. الجراد ده سهل جدا ان واحد يمسك جراده ويعمل ايه؟ يفعص، صح؟ ولكن في قوتها نتيجه انتشارها وسرعتها اصبحت مش بس كجراد، اصبح لها زي الاسد ولها ادراس اللبوه، تقدر تطحن الانسان وتاخده في سكته. وهنا بيقول كده بسبب وجودها جعلت كرمتي خاربه وتينتي متهشمه، قد قشرتها وطرحتها فابيضت قضبانها. بصوا الخطيه طرحت كثيرين جرحى وكل قتلها اقوياء. كانوا في الاول مفتخرين وبيشربوا الخمر وكانوا مش حاسين بقيمه الصوت اللي جاي لهم من ربنا، قول الرب اللي جاي ليوئيل ابن فزوئيل. ولكن نتيجه هذه الضربه القويه من الجراد اللي اكلت كل حاجه أصبحوا في ضيقة شديدة جدا، وانقطع الخمر والمستار عن أفواههم. طب وإيه كمان؟ يقول لك كده جعلت كرمتي خاربة، والكرمة هنا بترمز، المفروض الكرمة بترمز للكنيسة، لأن المسيح قال لنا كده أنا هو الكرمة الحقيقية وأبي الكرام. فالكنيسة ككرمة بتطلع من مكان واحد لكن بتنتشر وتبقى عنقيد كتيرة، وكل عنقود فيه حبيبات كتيرة، زي ما كنيسة منتشر على في كل العالم، وكل كنيسة في العالم عبارة عن عنقود نازل من ايه؟ من الكرمة. طب وبعدين؟ نتيجة اهمالهم ونتيجة عدم توبتهم ممكن تيجي أيام يبقى الجيوش عاملة زي الجراد وتقضي على إيه؟ كل أخضر فيها. وتينتي متهشمة، قلنا برضو التينة بترمز للكنيسة، لأن التينة عبارة عن جلدة واحدة كبيرة ولكن اللي جواها حبوب صغيرة كثيرة، فبترمز للكنيسة اللي هي بتحوي عدد كبير من المؤمنين المترصين جنب بعض في محبة حقيقية، فبيكون ليهم شكل التينة. قد قشرتها وطرحتها. أما بينزل الجراد واللي فيكوا شاف الموضوع ده فعلا حقيقي، كان ينزلوا على مكان يطلعوا بعد شوية صغيرة، المكان ده لو كان أخضر يبقى المكان أصفر، ما يطلعوش إلا والمكان أصفر. فكانت لما تنزل على العناقيد الخضرة وعلى العيدان الخضرة كانت تعمل إيه؟ تقشرها فتبيض، ولكن البياض بتاعها مش بياض صحي كطهارة ونقاوة، ولكن ده بياض لون البرص، البرص اللي كان بيصيب الإنسان فيبقى لونه أبرص. وعشان كده قلنا البرص ده كان أصلا يرمز للإيه؟ للخطية. وما كان حد يجي له برص كان يقول لهم أبرص أبرص نجس نجس فيبعدوا عنه. عشان كده تفتكروا ما جه واحد أبرص يتقدم يقول للمسيح اشفيني، يقول لك ندى من بعيد وقال له يا سيد إن أردت تقدر أن تطهرني، صح؟ ما قدرش إن هو يقرب، فالمسيح لامسه وقال له أريد فأطهر. وده الإنسان اللي عايز يتطهر من برصه المفروض إن هو يلجأ للمسيح اللي بيشفي هذا البرص ويغطي بياض الخطية أو الأسباب اللي حصلت فينا نتيجة الخطية فيسترنا من خزي عرينا. فهنا بيقول كده قد قشرتها وطرحتها، يعني الشيطان مش بيقف عند حاجة واحدة، مش بس بعد ما ياخد الحاجة الحلوة اللي عند الإنسان، لا ده لازم كمان إيه؟ يطرحه لحد ما يفضل منبوذ من نفسه ومنبوذ من اللي حواليه. نوحي يا أرض كعروس مؤتزلة بمسح من أجل بعل صباها. أما بيكون واحدة صغيرة ولسه متجوزة وزوجها بيتوفى بيكون الموضوع شديد جدا، بيكون نفسيا صعب، وعشان كده بتنوح نوح كبير جدا. فهنا بيفكرهم بيقول أنا عايز النوح اللي في حياتكم نتيجة الخطية اللي دخلت كواحدة بتنوح على بعل صباها، وبيقول مش بس تنوحوا ده انتوا كمان تلبسوا المسوح زي الإزار. أما ربنا بيقبل توبتنا بيقول قطع مسحي وإيه ويفرحني، لكن الإنسان اللي بيلبس المسوح اللي كان بينوح على خطيته كان زمان الطريقة اللي بيقدموا بيها توب إن هم يلبسوا المسوح ويعودوا في الرماد عشان الإنسان يبين تذلله أمام الله. وتفتكروا ان ده اللي حصل برضه في توبه اهل نينوى، يقول لك الملك امر ان كل الكبير والصغير كله يخلع الثياب الملوكيه بتاعته يلبس ايه؟ ثياب المسوح ويلعب بالمسوح في الرماد عشان يقدم توبه لعل الله يرحمه. نوحي ارض كعروس مؤتزره بمسح من اجل بعل صباها، انقطعت التقدمه والسجيب عن بيت الرب. من أخطر الحاجات اللي بتحصل نتيجة الضعف اللي بيحصل في الشعب إن تبتدي الشعب نفسه يبقى مفيش خير في إيديه ومش قادرين يقدموا لبيت ربنا تقدمة. الإنسان بيقدم تقدمة لربنا يا إما بسبب الحب اللي فيه يا إما بسبب الخير اللي عنده، فكان بيقدم من عشوره تقدمة للرب، ولكن نتيجة ان اصبح مفيش خير لضربة الجراد العظيمة اللي حصلت اصبح الناس دخلها قليل، فاصبح مش قادرين يقدموا تقدمة ولا يقدموا السكيب. السكيب ده كان بعد ما يحطوا الذبيحة يسكبوا عليها الخمور عشان اثناء احتراق الذبيحة تعمل رائحة طيبة بدل ما تكون رائحة الشوي اللي هي الشديد، فيبقى رائحة طيبة امام الرب. فالنهاردة انقطع السكيب وانقطع التقدمة من بيت الرب، ودي حاجة طبعا تتعب كهنة الرب، عشان كده بيقول ناحت الكهنة خدام الرب. أكتر حاجة تتعب الأب الكاهن أما يبص يلاقي أن حتى الوقت اللي بيقدم فيه ذبيحة يلاقي الشعب منصرف. ممكن تبص تلاقي الشعب منصرف بسبب حاجة بيتكلم فيها، حاجة لهياء، حاجة بعدها في الدنيا، تلاقي تبص حتى وهو جوه الكنيسة عقله براه، هو جوه الكنيسة ولكن كل اللي شغله هيعمل ايه ما يخرج هيسوي ايه. بص تلاقي دي حاجة تخلي الكاهن ينوح، ناحت الكهنة خدام الرب، لان بدل ما الناس جاية تقدم تقدمة، واهم من التقدمة ان يكون الانسان بيقدم ايه، قلبه، لأنه هو ما طلب منك قال لك يا ابني أعطيني قلبك ولتلاحظ عينك طرقي. فأنت لو جاي حتى بتقدم لربنا ولكن من إيديك، ده هو منك الكل ومن يدك أعطيناك، مين اللي أعطى الرب فيقدر يقول له أنا اللي اديت لك؟ وعشان كده ما بيقول نوح هي أرض كعروس مؤتزرة بمسح من أجل بعل صباها، انقطعت التقدمة والسكيب عن بيت الرب، ناحت الكهنة خدام الرب، تلف الحقل، ناحت الأرض، لأنه قد تلف القمح، جف المستار، زبل الزيت. المستار ده هو عصير الكرم، والقمح اللي هو إيه؟ يبقى احنا بنتكلم على إيه هنا؟ جسد والدم. وبعدين طب والزيت؟ الزيت اللي هو عمل الروح القدس. اما تبقى الكنيسه ضعيفه بتبص تلاقوا الناس بقت منصرفه عن التناول من جسد الرب ودمه، وعشان كده بيبقى عمل الروح القدس فيهم ضعيف لدرجه ان يقول له جف الزيت. عارفين اللي كان فرق بين الخمس عذار الحكيمات والجاهلات هو وجود ايه؟ دول اخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن، والتانيين جف الزيت وهم مش دريانين. ودي المشكلة اللي بتقابل الإنسان ساعة مقابلته للديان، إيه هي؟ واخد زيت في إيديك ولا لأ؟ ولا الدنيا لهياك وهتيجي في يوم تبقى بتتطفئ مصابيحك؟ أنت النهاردة في إيدك الوقت إن أنت تخش تقدم التقدمة من قلبك في حياتك كلها، وبعدين تاخد من الجسد والدم من القمح والمستار عشان تفلح حقلك، لان بدل ما يبقى حقل ما بيجيبش اسماره بسبب الجراد والضربات الكتيرة، لا يكون حقل بيجيب اسماره. انتوا فاكرين ان اما وقعت البزار على ارض زي الطريق حصل ايه؟ جه الشيطان وخدها. طب وما وقعت بين الشوك؟ طلع الشوك وخنقها. طب وما وقعت على الصخر؟ قال لك جفت حالا لان ما لهاش عمق ارض. لكن في حقل بيفرح الفلاح بتاعه امتى؟ اما ياتي بثمار 30 ماشي 60 حلو جدا 100 كتر خيرك. لكن الارض اللي ما بتجيبش ثمار يقول لك ارض شربت المياه الكثيره من اجل الذين فلحت من اجلهم، تبص تلاقي تجيب ثمارا صالحه تاخذ بركه من الرب. ولكن اذا انتجت شوكا وحسكا فهي قريبه من اللعنه التي نهايتها الحريق. ربنا يحفظنا. شوف ارضك اما بتشرب الميه، اما بتاخذ الخمر والقمح، اما بتاخذ الزيت بيكتر فيك، ولا انت لسه مؤذي للي حواليك؟ في ناس منين ما يكون تبص تلاقي كلامها متعب، نظرتها موجعة، افكارها تبص تلاقي لو اعلنت افكارها قدام الناس يكون لها خزي كبير. ولكن ناس بسبب وجودها في مكان تحل البركة. عارفين واحد زي البابا كرولوس راح في حتة اسمها الطحونة، ما كانتش كانت مكان للصوص ومكان، بس تحولت لايه؟ حولها لسماء. سماء بسبب ايه؟ السماء اللي جواه. لان القلب هو اللي تقدر تشوف فيه ربنا والملائكه والقديسين. فاذا كان قلبك فيه سماء، عشان كده يقول له قلب كل قلب عاش في الحب ايه؟ سماك. اما بيبقى انسان صالح تبص تلاقي بيجذب حواليه الصالحين، ويبقى الخمر والمستار سبب فرحه، او الخمر الكارما والمستار يزود الزيت في الانسان. طيب وده اما قل بقى والحقل بطل يدي الانتاج بتاعه، يقول لك خجل الفلاحون والول الفرمون على الحنطه وعلى الشعير لانه قد تلف حصيد الحقل. انتوا فاكرين ان المسيح جه اما كان بيتكلم عن الفلاح، اما بيقول خرج الزارع ليزرع كان بيتكلم عن مين؟ بيتكلم عن الخدام اللي بيخرجوا عشان يقدموا زرع ملكوت السماوات. وما كان بيقول الكرمون الارضياء كان بيتكلم عن مين؟ الكهنه اللي كانوا في العهد القديم اللي كانوا بدل ما بيقدموا الذبيحه لربنا كانوا هم اللي بياخدوها. طب وبعدين؟ يبقى هنا الكرم والكرمين دول أما شافوا إن ما فيش نتيجة في الحقل، ما فيش نتيجة، ما فيش أثمار صالحة، الناس قل منها المحبة والفرح والسلام والوداعة واللطف والطهارة والنقاوة. تبص تلاقي ابتدى الكرامين إيه يقول لك كده، ولول الكرامين وخجل الفلاحون. أما الواحد بيجي يقف قدام ربنا كده يقول له يا رب طب أنا قدمت لك إيه؟ أنا خجلان. هل الشعب النهاردة كله تاب؟ هل النهاردة الناس اللي بتسمع ابتدت تحبك أكتر، ابتدت تفهم كتابك أكتر؟ هل النهاردة يا رب يوم ما بنقف قدامك عايزين نقدم لك أثمار صالحة؟ عجبتني واحدة من الرهبات زمان بيحكي عنها أب من الرهبان، كانت من الرهبان اللي جايين من الإرساليات، فكانت رهبة حلوة جدا، ما بيعرفوش يعملوا حاجة غير ان هم يبتسموا في وش الناس ويخدموهم، اكتر من كده ما فيش حاجة، لا بيتكلموا ولا بيعلموا. وبعدين كان الرهب ده بيعمل عملية فدخلت تزوره وتسلم عليه، فهي كان كلامها العربي مكسر، فتقول له يا بختك انت عشان انت بتقدم لربنا فروتس كتيرة، فروتس مقصود انها تقدم اثمار كتيرة، لكن انا قدمت ايه اثمار؟ انا ايديا فاضيه ما قدمتش اثمار. هو يقول انت اللي ما قدمتيش اثمار، ده انا فين منك؟ ليه؟ المحبه اللي بتقدمها والخدمه اللي بتخدمها وهي مش مستنيه حاجه، حتى ما تعرفش لغه اللي بتخدمهم، وبتبتسم في وشهم بمحبه وبتديلهم من وقتها ومن مجهودها ومن فلوسها ومن كل حاجه، وسايبة بيتها وأهلها وعيلتها وعشيرتها وكل حاجة وجاية عشان الخدمة، تبقى دي إنسان عاملة إزاي؟ وعشان كده عايز أقول لكم حاجة، إن إحنا في السماء هنتفاجئ إن كان في ناس عايشة في وسطينا بس مش عايز تشغل نفسها. تبص تلاقي ناس كل قلبها وكل اللي معاها مع اللي حواليها، وتبص تلاقي كانت تبقى فرحتها الحقيقية في إن هي تقدم خدمة للناس، مش ان هي تقول لك فلان ما سالش عليا، فلان ما فلان وشغل القمص بقى، مش القمص بتاع يتقمصوا من اقل حاجه، اصل حصل كذا، وتبص تلاقي بقى في صعوبه في التعامل، باخد على خاطري من فلان وفلان وفلان وفلان، وبزعل من فلان وفلان. طب وبعدين اما زودت الليسته السوداء اللي كتبت فيها وفي الاخر تبقى ايه؟ هتبقى نهايتك زي الليستة. ليه؟ كل ما بتكتروا الليستة السوداء هتبقى النهاية ايه؟ بعيد عنكم. فأنا نفسي كده تبقى الليستة كلها بيضة، كلها ناس بنحبها، ناس ما بنستنى ان احنا نقعد معاهم، نتمنى ان احنا نخدمهم، نفرح اما نشوفهم، لكن حد تبص تلاقي كل كلامه فيه لوم، فيه تبكيت، فيه ادب، فيه زعيق، فيه ليه كده؟ يقول لك كده خجل الفلاحون ولول الكرامون على الحنطة وعلى الشعير لأنه قد تلف حصيد الحق. الجفنة اللي هي برضو الكرمة يبست والتينة زبلت. ربنا بيدي فرصة للإنسان إن هو يقدم توبة، ولكن إذا استمر في حياته تبص تلاقي في الآخر تيبس التينة. فاكرين لما راح بسط على التينة وما لقاش فيها ثمر عمل إيه؟ لعنها. أما لعنها يقول لك يبست التينة في الحال. الرمان والنخلة والتفاحة كل أشجار الحقل يبست، إذ قد يبست البهجة من بني البشر. خلي بالك بقى، لو يبست البهجة من بني البشر افتكر الكلام اللي احنا بنقوله ده. لو قلبك لسه مش فرحان، لو لسه نفسك مش مطمنة، ارجع وابتدي قدم توبة حقيقية. ليه؟ لأن علامة المسيحي اللي بيحب ربنا البهجة، إن قلبه مبتهج، قلبه فرحان، وعشان كده كان يبان المسيحي من ابتسامته وفرحته، يقولك وشه منور بسبب إيه؟ مبتسم وفرحان. طب والمكتئب وحزنان يا ويلك. عشان كده انتوا عارفين الوصية اللي بيقولها لنا بولس الرسول ايه؟ يقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. طب اللي مبسوط بالهم والغم ويخش ينكد على اللي في البيت وتنكد على اللي في البيت تعمل ايه بقى؟ هيبقى مكانها فين؟ خليكم فاكرين عشان تروحوا مفرفشين. انا بفكركم، لو احنا النهارده يبست البهجه من قلوبنا، ده علامه على الايه؟ على الخراب اللي حاصل، علامه على عدم التوبه اللي خلت القمص بقى زحاف، والزحاف بقى غوغاء، والغوغاء بقى طيار لحد ما نشف كل حاجه ليها جمال، ضيع الجمال بتاع الاغصان وخلاها مبيضه زي البرص، وفي الاخر يبست. فبيقول لك فيبست البهجه، لكن اذا كان لسه فيها زيت، اذا كان لسه الخمر والخبز موجود على المذبح، اذا كان قدامنا فرصه، يا ريت نعيش في حياه الفرح ونسبب الفرح لكل اللي حوالينا. على فكره الغبطه في العطاء مش في الاغز. اصل الناس بتقول، بتفتكر حاجه، تقول ما انا لو جاتني حاجه تفرحني. مش لو جات لك حاجه تفرحك، لو اديت حاجه، اديت اهتمام، اديت محبه، اديت مساعده، مش مقصود بالمساعده اللي في جيبك، مساعده باي صوره من الصور. ربنا يديلكم ان تكونوا فرحانين باستمرار لالهنا كل مجد وكرم الان والابد. نكمل المره الجايه.